بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين والمستمعات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة والحلقة القادمة إن شاء الله تعالى سيدور حول موقف الإسلام من علو الهمة. معاشر المستمعين الكرام، الإسلام دين العزة والكرامة، ودين السمو والارتفاع، ودين الجد والاجتهاد، فليس دين ذلة ومسكنة، ولا دين كسل وخمول ودعة. ولذلك فالإسلام يحض على علو الهمة، ويحث المسلمين على التحلي بهذا الخلق العظيم، ويوجههم إلى طرق اكتسابه، ويحرص على تربيتهم عليه، ويبين لهم جميع الطرق الموصلة إليه. عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها، ويكره سفسافها. أخرجه الطبراني في الكبير، وابن عدي في الكامل، وقال الألباني في صحيح الجامع: صحيح، إلا أن في سنده خالد بن إلياس قال فيه الحافظ في التقريب: متروك الحديث. وقد جاء الحديث بلفظ: إن الله عز وجل كريم يحب الكرماء، ويحب معالي الأمور، ويكره سفسافها، من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عند الحاكم، وأبي نعيم في الحلية، والطبراني في الكبير، والخرائطي في مكارم الأخلاق، والبيهقي في الكبرى. قال الحاكم: صحيح الإسناد. وقال الهيثمي في المجمع: رجاله ثقات. وقال العراقي في حمل الأسفار: إسناده صحيح. وجاء بلفظ: إن الله جميل يحب الجمال، ويحب معالي الأخلاق، ويكره سفسافها، من حديث جابر رضي الله عنه عند الطبراني في الأوسط كما في المجمع. قال الهيثمي في المجمع: وفيه من لم أعرفه. فمما يلاحظ في دين الإسلام أن الإيمان والعمل قرينان، فدائما ما يقرن بينهما في نصوص الشرع، كما في مثل قوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، وكما في قوله عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعمل هو الظاهرة المادية لعلو الهمة في النفس، لأنه هو التحرك الجاد الذي تبذل فيه الطاقات لتحصيل أي غاية من الغايات. ومن الملاحظ أيضا أن الإسلام يحث على ترقية غايات المسلمين، وهذا إعلاء لهممهم، وارتفاع بها عن الدنايا، وأخذ بها إلى معالي الأمور. ولهذا فإن جميع الأوامر في القرآن والسنة المطهرة إنما تدعو إلى تزكية النفوس، والارتفاع بها إلى أعلى الكمالات. وكذلك جميع النواهي إنما هي نهي عما يدس النفوس وينزلها إلى حضيض الدركات، وكل ذلك من مظاهر علو الهمة. ومن تربية الإسلام للمسلمين على هذا الخلق العظيم أن وجههم لكسب الرزق المباح، وذلك عن طريق الكدح والعمل والمشي في مناكب الأرض، حتى يعف الإنسان نفسه ويستغني عن غيره، كما وجههم في المقابل إلى أن يترفعوا عن مسألة الناس، ونفرهم من ذلك الخلق الذميم ما لم تدعو الضرورة إلى ذلك، وعلمهم أن اليد العليا خير من اليد السفلى، فمنع القادر على الكسب من بسط كفه للاستجداء إذا كان في استجدائه إراقة لماء وجهه بين يدي من تكون يده هي العليا. بل إن من أحكام الشريعة إباحة التيمم للمكلف وعدم إلزامه بقبول هبة ثمن الماء للوضوء لما في ذلك من المنة التي تنقص حظا وافرا من أطراف الهمة الشامخة، بل ومنها عدم إلزامه باستهابة ثوب يستر به عورته في الصلاة، وأبيح للمسلم أن يصلي عاريا صيانة لضياء وجهه من الانكساف بسواد المطالب. ومن الأحكام القائمة على رعاية خلق الهمة أن التبرعات لا تتقرر إلا بقبول المتبرع له، فلو وهب شخص لآخر مالا لم تنعقد الهبة إلا أن يقبلها الموهوب له، إذ قد يربأ به خلق العزة عن قبولها كراهة احتمال منتها، والمنة تصدع قناة العزة، فلا يحتملها ذو المروءات إلا في حال ضرورة، ولا سيما منة تجيء من غير ذي طبع كريم أو قدر رفيع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبلا فيأخذ حزمة من حطب فيكف الله به وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطي أو منع، رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك، رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: من يستغني يغنه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر، رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو يستكثر، رواه مسلم. وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. قال ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا، رواه مسلم. بل لقد أوصى عليه الصلاة والسلام نفرا من أصحابه ألا يسأل الناس شيئا، ففي صحيح مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه أنه لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم مع طائفة من أصحابه أسر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كلمة خفية: ألا تسأل الناس شيئا، فكان أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. معاشر المستمعين الكرام، ومن مظاهر تربية الإسلام للمسلمين على خلق الهمة أن حثهم على التسابق في فعل الخيرات والتنافس في الأعمال الصالحات التي تنال بها الدرجات العالية في الدنيا وفي الآخرة، والأدلة على ذلك كثيرة جدا، كما في قوله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وكما في قوله تبارك وتعالى: فاستبقوا الخيرات، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. كما أن الإسلام عود المسلمين على الجد في العمل والقيام إليه بهمة ونشاط، وفي مقابل ذلك نهى الإسلام عن التواني والكسل، وأمر بالبعد عن اللهو واللعب والهزل، ونأى بأتباعه أن يضيعوا أوقاتهم فيما لا طائل تحته ولا فائدة ترجى من ورائه، فأمرهم بالترفع عن الدنايا ومحقرات الأمور، وأمرهم بالزهد بالدنيا طلبا لما هو أجل وأعظم وأبقى وأخلد، ألا وهو النعيم المقيم في جنات الخلد. ومن مظاهر الحث على علو الهمة ما جاء في الكتاب والسنة من ذم للبخل والجبن، ومدح للشجاعة والسماحة في سبيل الله. والأدلة من الكتاب والسنة في هذا الشأن لا تكاد تحصى كثرة، فصلاح بني آدم لا يتم في دينهم ودنياهم إلا بالشجاعة والكرم، فبالشجاعة والكرم في سبيل الله فضل الله السابقين فقال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. كما ذكر الله عز وجل الجهاد بالنفس والمال في سبيله ومدحه في غير ما آية. ومن أعظم البواعث على علو الهمة في دين الإسلام عقيدة المسلمين بالقضاء والقدر، فالإسلام أمر بالإيمان بالقدر وجعله أساسا من أسس العقيدة وركنا من أركان الإيمان. والإيمان بالقدر يبعث على الكرم وعزة النفس والشجاعة والإقدام والصبر والاحتساب في مواجهة الصعاب، فتلك الخصال وغيرها هي مما يعد أصولا في علو الهمة. ولذلك فالمؤمن بالقدر تجده عالي الهمة، لا يرضى بالدون ولا بالواقع المر الأليم، ولا يستسلم له محتجا بالقدر، إذ إن هذا ليس مجال الاحتجاج بالقدر، لأنه من المعائب، والاحتجاج بالقدر إنما يسوغ عند المصائب دون المعائب، بل إن إيمان المؤمن بالقدر يحتم عليه أن يسعى سعيا حثيثا لتغيير الواقع إلى الأفضل حسب قدرته واستطاعته بالطرق المشروعة. ثم إن الإيمان بالقدر يمنع المؤمن من الاسترسال والتحسر على ما فات، ويدفعه في الوقت نفسه إلى النظر في المستقبل والحرص على ما ينفع ويجدي. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وإلى هنا معاشر المستمعين الكرام ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت عن موقف الإسلام من علو الهمة، وللحديث صلة في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.